الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني، فالله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله تبارك وتعالى مانح نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وفي رواية قراءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنفس العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أنفس البشر، وهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم. لذلك الله عز وجل عندما عرج به عن طريق جبريل عليه السلام وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة لم يصل إليها البشر، وصل إلى سدرة المنتهى، فمدحه الله عز وجل بقوله: ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ يمينا وشمالا وما طغى نظر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا كلام فيه إشارة إلى بصيرته. بصيرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تزغ يمينا ولا يسارا، ولم كذلك تطغى بصيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كما أراه الله عز وجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أراه الله تبارك وتعالى، كما رأى ببصره رأى النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله عز وجل القرآن ما أنزل هذا القرآن على أي رجل من البشر، أي على أي رجل من البشر كسائر البشر، يعني كباقي البشر، وإنما أنزل الله عز وجل قرآنه على خير البشر وعلى سيد البشر من كملت فيه الصفات صلى الله عليه وسلم. ولذا الله عز وجل قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فاختار الله عز وجل لهذه الرسالة ولهذا القرآن رجلا خير البشر، بل يتشرف وتشرف الأنبياء بالسلام عليه كما في حادث الإسراء وكذلك في حادث المعراج، وتشرف الملائكة بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري عندما قال: عرج به جبريل فقال الملائكة: أو بعث؟ فقال جبريل: أجل أو نعم. فقالوا: ولنعم المجيء جاء. فرحبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واستبشروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن الله عز وجل اختار نبيه صلى الله عليه وسلم لينزل عليه هذا القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم في نظره لهذا القرآن كما قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. أي انظر في القرآن واستنبط من هذا القرآن، فما استنبطت به من القرآن فهو وحي من الله عز وجل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينظر في القرآن وكان يستنبط من القرآن، كل ما استنبطه النبي صلى الله عليه وسلم قره الله عز وجل إلا في أمور القلائل. وإذا كما يقول الشيخ ابن عثيمين، يقول: أغلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أغلب السنة هو استنباط من النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره الله عز وجل على كل هذا الاجتهاد. هناك أمور أتت من الله عز وجل مباشرة، وهناك أتت من جبريل مباشرة، ولكن أغلب السنة كانت استنباطا واجتهادا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأقره الله عز وجل على هذا الاجتهاد. ولذا قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت الآية إذا نزلت عليه كان ينظر فيها ويتدبر في هذه الآية، فيستنبط أمورا فيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقره الله عز وجل على يقره الله عز وجل على هذه الاستنباط. أذكر لكم إخواني يعني بعض الوقفات في آيات الصيام التي النبي صلى الله عليه وسلم استنبط منها أمورا فذكرها لنا وأقره الله عز وجل على ذلك. من ذلك، من هذه الأمور، قول الله تبارك وتعالى في آية الصيام، بداية آية الصيام، قال الله عز وجل قبل آية الصيام ذكر موضوع الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف الموص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين تتقون. ما علاقة آية الوصية بموضوع الصيام؟ أتت آيات الوصية وبعدها آية الصيام، ما المناسبة ما بين آية الوصية وآية الصيام؟ ثم انتهت آية الصيام بقول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. آيات الصيام وبعدها لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. النبي صلى الله عليه وسلم نظر في كتاب الله عز وجل ونظر إلى هذه الآيات، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الرابط ما علم الرابط ما بين هذه الآيات، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات. قال الله عز وجل: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. الإنسان عند الوفاة وصى الوصي وقال للوصي: أعطي فلانا كذا، ابن عمي أعطيه كذا، وابن خالتي أعطيه كذا من مالي، بما هو يعني في حدود ثلث. مات هذا الموصي المهم، مات، فأتى الوصي فقال: لم يعطي ابن عمه شيئا، ولم يوصي لابن خالتي لابن خاله شيئا، وإنما أوصى لفلان لابن عمه ما أوصى إلا بمئة دينار، فقد أوصى له بعشرة آلاف، قال: ما أوصى له إلا بمئة دينار، وابن خالتي لم يوصى إلا بمئة دينار، وقد أوصى له بعشرة آلاف. فبدل هذه الوصية وغير هذه الوصية وقال زورا كذبا، قال: لا، لم يوصي له شيء، لم يوصي فلان شيء. فقال زورا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر اخواني الى تعلق هذا بهذا. فقال الزور، فاتت ايات الصيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور في نهاية والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لما ما علاقة آية الوصية في الصيام؟ لحظة النبي صلى الله عليه وسلم علاقة ولحظة المناسبة. هذا قال الزور، ثم ذكرت آية الصيام، إذا لم توجد علاقة بين آية الصيام وبين قول الزور. فإذا الإنسان صام وما زال يقول الزور، إذا لم ينتفع بشيء من صيامه. قال: من لم يقل قول الزور ولا عمل به. انتهت آية الصيام بقول الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، تذهب إلى الحاكم وتأتي بالأدلة الباطلة والزور وتقول فلان أطالبه كذا، أو فلان يقول بأنه يطالبني ما أعرفه شيء من مالي، كيف أنا أطالب، أنا أقرضت 100,000، قال كذب، أين الدليل؟ وذاك المغرب ماك قال: ثقة بيني وبينك، خلاص ما حاجة أكتب أي شيء، وما كتب وما طبق وصية الله عز وجل بأن يكتب هذا الدليل. فعندما تقرأت أعطني 100,000، قال: ما لك شيء، أعطني الدليل، ما يوجد دليل. اذهب إلى الحكام، ذهب إلى الحاكم، قال: حاكم عندك دليل؟ قال: والله ما عندي دليل. أو كتب زورا بأن قال فلان كذا وأتى بشهداء الزور إلى آخره، فتحكم الحاكم لفلان: عليك أن تعطيه كذا. هو ما له شيء، لكنه أتى بشهود الزور فأخذ المال زورا، فقام بعمل الزور. بدأت الآيات بقول الزور عندما بدل الوصية، وانتهت الآيات بعمل الزور: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لحظ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المناسبة فقال: من فأتت آية الصيام بينهم، قال: من لم يدع قول الزور أي الوصية والعمل به: ولا تأكلوا أموالكم بالباطل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقفة أخرى في آية الصيام ومن أسرار آية الصيام كذلك هذه تعلق النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل ماذا قال لما ذكر الله عز وجل مسألة الدعاء؟ قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآيات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما نأخذ هذه الآيات: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله عز وجل ذكر آيات الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات للعالمين. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. ما هي أفضل أوقات الدعاء؟ أفضل أوقات إذا سألك عبادي عني، ما هي أفضل الأوقات التي تسأل الله عز وجل فيها؟ أفضل أوقات تسأل الله عز وجل فيها هو الليل، ولا سيما آخر الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: كان يأذن لي أي دعاء أجود؟ يعني الدعاء الذي يجيبك الله عز وجل ويستجيب الله عز وجل لك فيه، قال: ثلث الليل الآخر. فأفضل الأوقات للدعاء هو ثلث الليل، هو الليل، وأفضله ثلث الآخر. فإذا أفضل السؤال هو الليل. وما هي أفضل الحالات التي تسأل الله عز وجل فيها؟ في الصلاة، ولذا في السجود قبل أن يستجاب لك، آخر السجود قال: ادعو لي، آخر التشهد بالعتج. فأفضل الأحوال للدعاء والسؤال هو في الصلاة، وأفضل أوقات للدعاء والثلث الليل هو الليل، وأفضل الليالي رمضان كما قال الله عزيزي في الصيام. ذكر السؤال في رمضان، وذكر شهر البلد نزل في القرآن، مثل نزل القرآن في الليل. قال: إذا نزل القرآن في الليل وفي وذكرت آيات الصيام ورمضان والسؤال، فإذا هنا ذكر القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمان واحتساب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا فليستجيبوا لي احتسابا. يحتسب الله عز وجل، قال: افعلوا كذا لكم أجل كذا، افعلوا كذا، احتسب الأجل من الله عز وجل، فليستجيبوا لي هذا احتسابا وليؤمنون بي ايمانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا قال: لعلهم يرشدون. يتحقق لهم الرشد ويتحقق لهم الرشد، اذا يتحقق لهم ما يريدون. وافضل ما يريد الانسان ما اكلت الدنيا، واذا كثرت الذنوب فقد رشد هذا العبد ورشد هذا الانسان واستقام هذا الانسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وما هي أفضل الليالي للسؤال؟ ما هي أفضل الليالي للسؤال؟ أفضل ليلة القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا النوع الثالث، الحديث الثالث، حديث الرابع في آيات الصيام. آيات الصيام وردت فيها هذه الآية: فليؤمن فليستجيبوا لي وليؤمنوا. قال: من صام رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم. بداية الآية هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. نهاية الآية: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال: من صام رمضان إيمانا فليستجيبوا لي. قال: من صام رمضان إيمانا فليؤمنوا بي. قال: فليستجيبوا لي. قال: احتسابا لعلهم يرشدون غفر له ما تقدم. وهذا الحديث الرابع: قال: من صام رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم. نهايتها: فليستجيبوا لي احتسابا وليؤمنوا بي ايمانا لعلهم يرشدون غفر لهم ما تقدم من ذنبهم. وهذا كما قال هذا المنحب الرابع الذي لاحظه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات. المنحب الخامس ذكرت آيات رمضان، وذكرت آيات الحج أيضا. فعلى آيات رمضان قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا بيوتا من أهلها. ما علاقته هذا رمضان الحج؟ ما علاقته هذا الحج؟ هناك ما الحرام؟ ربما لحرمنا النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحرم الأول؟ كيف يتحقق الحج مع رمضان في وقت واحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لحظة هذا المرحلة، امرأة يقال لها أم معقل، وفي رواية أم سنان. عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يحج حجة الوداع، ورأى قد تجهزت للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ما رأى في الحج مكة، رأى تجهزت في المدينة، ما رأى في الحج. بعدما رجع سأل عنها: مالك يا أمسي يا أم سنان في غير المعقل؟ لم تحجي معنا؟ قالت: يا رسول الله كاننا ناضحان، يعني قرب عيني أحدهما يعني استأنف البيت والآخر لا أحج عليه. فذهب زوج وأخذ البعير فحج عليه وتركه، فما أصبحنا إلا ناضح واحد، الناضح راح نستعمل حاجة البيت مصرف الحج. فكانت كنت قد عزمت على نية الحج نية تامة، والإنسان إذا نوى النية التامة فيه الأجر، ولكن على أيام دون ما يستطيع الأسباب. أردت الحج؟ نعم يا رسول الله، فعلت كذا ولكن وقفت العوائق أمامي. له الأجر كامل، ولكن لا بد أن تبذل ما استطاعت من الأمور لتدل على هذا. ما هو الحج الأصغر؟ هناك حج أكبر اللي هو الحج المعروف، هناك حج صغرى وهي العمرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتمري في رمضان، فإن عمرة في رمضان كحجة، فإن عمرة في رمضان كحجة. نحو النبي صلى الله عليه وسلم علاقة ما بين رمضان آيات الصيام والحج، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إمكانية أن يتحقق لك أجر الحج وأنت في رمضان. كيف يتحقق هذا؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم الحج الأصغر، حج الأصغر لا يعني الجهاد وإنما هذا، وإنما هو العمرة. أعتمري في رمضان، فإن عمرة في رمضان كحجة. هي أراد أن تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم كحجة معي، كحجة معي، أنت كحجة معي. لكن بعض الناس، وهذه نقطة أخرى قبل أن تتبين لنا، شيخ الإسلام تيمية يقول: الآن لو الإنسان حج الحجة المعروفة، هل له من أجل حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حج الإنسان الحج المعروف له أجل كانوا حج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما كانوا حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: أيهما الأفضل، أن تعتمر في رمضان أن تحج في وقت الحج؟ عمر الحج أفضل من عمرة في رمضان، لأن عمرة رمضان كحجة والمشبه به أفضل من المشبه، فالحج أفضل من عمرة في رمضان. قال: إذا كان العمرة في الحج أن تحج أنت أفضل من عمرة في رمضان، كيف تكون عمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن حجتك أنت ليس كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، تكون عمرة في رمضان أفضل من حجتك؟ قال: هو قال له هذه الكلمات، أنت عندما أردت أن تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم كان الأجل كان، لكن الدنيا ما استطعت من الأسباب، وهو حج اعتمري في رمضان، فإن عمرة رمضان كحجة. وأنت نويت الحج معي وقفت أمامك العوائق، فلك الأجل كأنك حججت معي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلت: ما في الأجل سواء، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه فيها لكته في الحق، ورجل لم يؤتيه الله مالا قال: لو أن عندي مال فلان لأنفقت كما أنفق، هما في الأجل سواء. فنوى نية كاملة صادقة، هي نوت نية صادقة، فكان لها الأجل كامل كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن به ما استطعت أفضل أنواع العمرة تعتمري في رمضان كحجة، وأنت نويت أن تحجي معي فيكون كأجل كحجة معي. أما نحن عمرك في رمضان كحجة وليس كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دائما علماء الأصول تعلق الأحكام بحوادثها والأسباب والعلم المعروف وبسياق الكلام. وهذه فائدة خامسة، لاحظها النبي صلى الله عليه وسلم الآيات علاقة رمضان بالحجة، عمرة في رمضان كحجة. نقطة كذلك سادسة، النبي صلى الله عليه وسلم الحين في جزء الحديث عندما بعد آية الصيام ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله عز وجل يسألونك عن أهلتي قل هي مواقيت للناس وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من التقوى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله. آية الصيام ثم الحج ثم القتال. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتت النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله وأردنا أن نجاهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن جهادكن الحج. أتت آية الحج ثم بعد آية الجهاد قال جهادكن الحج وفي رواية جهاد لكن الحج يعني جهادكن اللي يكون في حقهن هو الحج. وهذا مدحه حوالي النبي صلى الله عليه وسلم آيات الحج من الوقت مع آيات الجهاد. المحور السابع الذي ربما رآه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ معنى علاقة ما بين الصيام والجهاد. أتت آية الصيام يسألك أهلتي قل هي مواقيت للناس والحج وبعدها وقاتلوا في سبيل الله. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم علاقة ما بين الصيام والجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم 70 خليفة. قال بعض العلماء من صام يوما في سبيل الله أي يوم لوجه الله، وبعضهم قال من صام يوما في سبيل الله يوما في جهاد. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد ويصوم إلا عند فتح مكة لما تردد الصحابة وبعض عصاه أفطر النبي صلى الله عليه وسلم ليفطر الصحابة من أجل يفطر الصحابة. والأصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى في الجهاد. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم 70 خليفة. فلاحظ العلاقة ما بين الصيام وبين الجهاد. ملحظ تاسع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات وردت في الاعتكاف. آيات وردت في الاعتكاف لما ذكر الله عز وجل الجماعة قال الله عز وجل النساء ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. تكلم عن الاعتكاف. لكن عندما ورد الاعتكاف في آيات الصيام النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعتكف إلا هو صائم وفي رمضان. إلا عندما حصل ما حصل اعتكف في شوال من النساء سأل النبي صلى الله عليه وسلم كلهن تقريبا اعتكف في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن بر يريد فترك النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافه ثم اعتكف بعد ذلك في شوال. الشاهد من هذا من وردت آيات الاعتكاف في بعد آيات الصيام في رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتكف إلا وهو صائم في رمضان إلا ما حصل ذلك مع النساء. وهذا من حبه نفسه مرحبا يا عاشر. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الآيات وردت آيات الوصية كما سمعنا وبعد آيات الوصية تماما آية الصيام. ما رد آيات الوصية؟ قال الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. ذكر الموت وذكر قبل الموت. وقبل الموت الإنسان غالبا يمرض قبل موته يصيبه المرض. إذن إشارة إلى المرض إشارة إلى الموت. ثم ذكر الله عز وجل على آية الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له إن صام وأطعم على خير أطعم النصوم ويطعم فمن تطوع خيرا فهو خير له. فلاحظ موضوع الموت وموضوع المرض وموضوع الإطعام والآية آية الصيام. وقف النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم يوم صائما تحديث مسلم من أصبح منكم يوم صائما قال بكر أنا عايش ورد في الصيام. من تصدق من أطعمكم يوم مسكينا قال بكر أنا. فدية طعام مسكين. من عاد منكم يوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. إذا حضر أحدكم الموت. قال من اتبع منكم يوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك شيئا وسلم. الموت فيه جنازة خاص أربعة أمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت هذه في رجل في يوم إلا دخل الجنة. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور اجتمعت في آية الصيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت هذه الأمور الأربع المذكورة متتالية في آية الصيام دخل الجنة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قرآني عندما اختاره الله عز وجل ما اختار الإنسان. أن الله عز وجل عندما اختار النبي صلى الله عليه وسلم ممكن مسألة إلى قناة إياه ولا نلفق بينه وبين باقي البشر، وإنما يعطيه نص وأنت استنبط. أنت استنبط من النص لأني أنا أعلم بأنك أنت خير البشر. قد بلغ كعبك ما لم يبلغه أحد من البشر في الفهم والدقة والاستنباط. أنا أعطيك الآن لتحكم بين الناس ما أراك الله، هتحكم بين الناس في المعاملات فكيف يقول الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم تخصصه في الدين كان يتعبد، ومع ذلك في امور الدنيا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال احدهم احد المستشرقين او احد علماء الغرب يسمى فولتير يقول هذا لو اتانا محمد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اتانا الان لاستطاع ان يحل مشاكل العالم في جلسه شرب القهوه، في جلسه قهوه يعني جلسه يشرب على ما يخلص فنجان قهوة نتوجه قد أخرجك حلول لمشاكل العالم الموجودة وتحل هذه المشاكل. هذا من يوسف. انظروا أخواني إلى أحد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ابن خلدون يوم الأيام وقف رئيس أمريكا هذا ريغن رئيس أمريكا هذا 20 سنة وأكثر وقف. كانت مشكلة اقتصادية كبرى في أمريكا في الولايات المتحدة واستطاع يقول لي حلها. قال كيف شعرت كيف استطعت ان تحل هذه المشكله؟ قال بالحقيقه هذه مقابله في التلفاز الامريكي. قال قرات كتابا من رجل عربي يقال ابن خلدون، ما قال المسلمين، رجل عربي يقال ابن خلدون في مقدمه ابن خلدون. قال فذكر المشكله الاقتصاديه التي نعيشها نحن، فذكر حلها بما عندنا وذكر حلولها الشرعية. قال فذكر حلها فاستخدمت هذا الحل وفعلا نفع للأمة الأمريكية وحل مشكلتنا الاقتصادية. هذا أحد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وياك أقول عن الوثيق قل وقف النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن الله قل وقف يعني النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسة قهوة وعرض عليه مشاكل العالم يستطيع أن يحل مشاكل العالم في جلسة قهوة فقط. هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وانتهت المشكلة وقوم جلسة قهوة وانتهت المشاكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما الله عز وجل أنزل عليه الوحي وأنزل عليه القرآن اختاره الله عز وجل اختيارا من البشر، ولكن استنبط هذه الاستنباطات الدقيقة فيقره الله عز وجل عليه. نعم صحيح الموضوع قليل كان به جبريل هذا الكلام وهذا الكلام. وقت الأخير أخواني وهي إشارة أخواني كثير من حقنا من يعني الخطباء والمشايخ عندما يتكلمون عن رمضان يلومون الناس ويعاتبون الناس على كثرة الأكل بعد الإفطار. إذا أفطر كنافة وغبقة والأمور هذه يعني رمضان ليس رمضان طعام، رمضان من أجل أن تصوم وأن تجوع وأن تعلم نفسك. رمضان هو الشهر ذكريات والله انك رمضان في الغبقة الحلوة انك رمضان. هون لماذا هذا الإرهاب؟ لماذا نعاتب الناس عن هذا؟ هل حرمه الله عز وجل؟ هل حرمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كرهه الله عز وجل؟ هل كرهه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمور محرمة يذكرها الله عز وجل لنا أو النبي صلى الله عليه وسلم، أمور مكروهة يذكرها الله عز وجل لنا أو يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هل حرم الله عز وجل الكنافة ولا الغبقة ولا كثرة الأكل بعد الإفطار؟ هل حرم الله عز وجل هذا؟ ما حرم الله عز وجل الأكل. الأمر بالعكس، الله عز وجل فتح المجال فتح الباب. قال الله عز وجل لما ذكر آية الصيام قال لعلهم يرشدون. ثم ذكر الله عز وجل ذكر عن أولئك اللي يعني يريد أن يأتي أهله ما يستطيع. قال علم الله أنكم كنتم تخطئون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهم أي الليل وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لو إنسان فرضا بعد الإفطار جامع أهله مرة مرتين ثلاث أربع لو كان زوج أربع وجامعهن كلهن في ليلة واحدة عندما أفطر أول ما أفطر أعطوه جامعهن هل تنتقيون وهل تنكر عليه هل تعاتبه؟ الله عز وجل قال فالآن باشروهن أمر بالحق فأمر واحد وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا كما يحق الجامع كما تشاء في الليل بعد ما يقول الإنسان كذلك يحق لها أن يأكل كما يشاء ويشرب كما يشاء. قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط. قال وكلوا واشربوا ما قال كلوا واشربوا ليس كباقي الأيام كل شيء من الطعام قال كلوا واشربوا على الإطلاق. والآية هذه عامة كما هو عند العلماء أصول كلوها للتعميم أي كل ما تشاء واشرب ما تشاء ولكن الضوابط الشرعية موجودة كباقي الأيام أي لا رمضان لم يختلف عن باقي الأيام لا من ناحية تضييق ولا من ناحية توسعة كما أن كباقي الأيام يجوز لك أن تأكل كما تشاء وتشرب كما تشاء بالضوابط الشرعية بلا إسراف ولا تدليل ولكن ولا مخيلة كذلك في رمضان كل واشرب ما تشاء بلا إسراف ولا تدليل. أكلت الغبقة ما غبقة جمعة الناس في هناك لا تأخذ الطعام وتعطيه للزبالة ما يجوز لك هذه رمضان غير رمضان لكن والله أحب الحلويات وأحب الكنافة وأحب الشعرية وأحب الكنافة السمرة ولا الحمرة ولا الممنوع أين المنع؟ أين دين المنع؟ لكن قضية المسألة أخواني لابد أن نفرق في الأمرين. النقطة الأولى ننضبط بالضوابط الشرعية في رمضان وفي غير رمضان ما حد أكل شيء. الأمر الثاني لابد أن نفرق بين الناس، الناس درجات، منهم المحسن ومنهم المؤمن ومنهم كباقي الناس وسائر الناس. لما نطلب من عموم الناس أي تصل كصدر المحسنين لابد رمضان تقلل يجب هذا المحسن في أصحاب الدرجات العليا يريد أن يقلل وأن يبقى على هذا حتى يعني يشعر بأثر لا يبقى يأكل كثيرا أو غير هذا هو أنت المحسن. لكن نعاني ونخاطب عموم الناس بإخبار المحسنين ونلزم الناس ويشعر كأنه حرام كأنه مكروه أين الدين؟ أين دين كتاب السنة؟ القرآن يكون كله وشرب النبي صلى الله عليه وسلم ما منع شيئا من هذا وإنما ضابط شرعي من غير السبب ولا مخيلة فقط. لكن جاء هذا أين الدين؟ الآية تدل على العموم كلوا عموم الأكل واشربوا عموم الشرب وما قال رفع نية الدين. ولذلك نهاية الأمر في نهاية هذه الجلسة كذلك يكون من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختاره الله عز وجل اختاره اختيارا فكان خير البشر وكان سيد البشر. ولذا قال الله عز وجل بين الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. والنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات ليست كباقي الأنبياء لعلوم كعب النبي صلى الله عليه وسلم وعلو شرفه ومكانته عند الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين.